الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين، أشكره شكر العارفين، وأثني عليه ثناء المحبين. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ولا حول ولا قوة إلا بك. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. سبحانك ربي لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وبعد عباد الله، أخي أبو بصير جزاه الله خيرا حرق علينا المفاجأة. كنت أود أن أبدأ محاضرتي بهذا الاستفهام وذاك السؤال، سأطرحه أيضا، ربما يكون البعض لم يدرك حقيقة المعنى. لو تساءلنا جميعا عن أي شيء يبحث الإنسان في هذه الحياة الدنيا، سؤال يعني ممكن تشاركونا في الحوار عن أي شيء، إحنا في الدنيا دي عايزين إيه؟ عم الحاج تفضل. النجاة، نجاة من الدنيا ولا من الآخرة؟ النجاة في الدنيا إلى النعيم في الآخرة. تفضل. رضا الله عز وجل، السعادة، ماشي. مين تاني؟ ها؟ الفلاح. جزاكم الله خيرا مزيان، حتى يعني لا نفتح حوار أكثر من ذلك، لكنها في الحقيقة معاني متقاربة يجمعها مفهوم، كما قال عم الحج في الخلف جزاه الله خيرا، هنتكلم عن السعادة. الناس في الحقيقة يبحثون في هذه الدنيا عن السعادة، المؤمن منهم والكافر. نحن نقول بأنك تبحث عن رضا الله، لا يبحث عن رضا الله إلا المؤمن، لا يبحث عن النجاة في الدنيا إلا المؤمن. أما الكافر فإنه لا يدري ولا يؤمن بالآخرة ولا يعرف عن الإله الخالق شيئا. لكن في الحقيقة الناس جميعا يبحثون عن السعادة واللذة في هذه الدنيا. أليس الناس في الحقيقة يجدون في إثر الطمأنينة المستقرة والراحة المستمرة، يرغبون في أن تصل البهجة إلى نفوسهم وأن يشع السرور من قلوبهم؟ أليس الناس جميعا في الحقيقة يبحثون عن اللذة والسعادة؟ نعم أو بلى. في الحقيقة طريق اللذة والسعادة هنا في هذا الدين العظيم. إن اللذة والسعادة تكمن في الإيمان بالله تبارك وتعالى، ولكن للأسف كثير من الناس ضائعون تائهون عن هذا الطريق، وآخرون كثر واهمون فيما توصلوا إليه من نتائج حول السعادة. فريق مش عارف يوصل لها، وفريق بيتوقع انه وصل لها في اشياء اخرى غير الايمان ولكنه واهم. فدع انت اولئك في حيرتهم يعمهون، ودع الفريق الاخر في وهمهم او اوهامهم يتخبطون. طريق لذتك، طريق سعادتك في ايمانك بالله رب العالمين. انت وحدك أيها المؤمن الصادق، العبد الخاضع لله رب العالمين، صاحب الجبهة الساجدة والدمع المدرارة، أنت وحدك السعيد الفريد في هذه الدنيا الناجي بإذن الله يوم القيامة في الآخرة. إن اللذة والسعادة في الإيمان بالله رب العالمين، في السعي لنيل رضا الرحمن والعمل لمرضاه هذا الإله الملك المنان. طيب يا عم الشيخ، عرفنا الخطوة الأولى طريق السعادة في الإيمان. طب إحنا عايزين ندوق السعادة دي على طول، أقول لك بسيطة سهلة. إن أردت أن تشعر باللذة والسعادة طيلة حياتك فلتكن حياتك كلها لله عبادة. يا عم الشيخ عايزنا نقعد في الجامع نصلي ونركع ونسجد ونصوم وبس؟ كلا. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحانه وتعالى لسه ما حلناش المشكلة. نعبد ربنا على طول؟ نعم، في كل شيء وفي كل شأن من شؤون حياتك، طفولتك، شبابك، زواجك، أولادك، عملك، عبادتك الخالصة المحضة. صفنا شوية، ما هو لما بيرن الصوت ضعيف ماشي. طيب كده كويس. كل هذا ينبغي في الحقيقة أن يتبلور بمفهوم واحد، ألا وهو أن يكون مقصودك فيه ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. من أين أتينا بهذا الكلام؟ من كلام ربنا تبارك وتعالى الذي شرح لنا ما معنى أن تكون الحياة كلها عبادة. قال ربنا في قرآنه: قل إن صلاتي ونسكي، هذه العبادة الخالصة، صلاة ومناسك. طب والباقي؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلى الله على أول المسلمين. ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحياة كلها بأسرها بجوانبها وجميع جهاتها كما أشرت ينبغي أن تتبلور بنظام الإيمان إذا أردت أن تشعر باللذة والسعادة طيلة الحياة. إذن أحبتي في الله، ما أعظم في الحقيقة، ما أعظم وما أجمل أن يرتبط العبد الضعيف بالإله القوي سبحانه وتعالى، وما ألذ وما أجمل أن يرتبط العبد العاجز بالإله القادر الذي لا منتهى لكماله، وما أعظم وما ألذ وما أجمل أن يرتبط العبد الفقير المعدم بالإله الغني سبحانه وتعالى. لأنك حينئذ في الحقيقة ترتبط بنور الوحي، حينئذ في الحقيقة تستشعر لذة الإيمان وحلاوة الأنس والقرب من الإله الملك العلام. في الحقيقة يحدث هذا حينما يحصل الارتباط في كل جوانب حياتك بالذي خلقك. طيب يا عم الشيخ، من أين لنا هذا؟ وهو الإيمان في الحقيقة دي حلاوة؟ هل الإيمان ممكن يخلينا وماشي كده في الشارع في الطريق رايح أقضي مصلحة أكون سعيد مبسوط؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم: وعايزك تعيش معايا الحديث ده بقلبك وقلبك، عيش وحس. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان. إذا فالإيمان يشبه المحسوسات، له طعم يتذوق وله حلاوة تستشعر، كما تذوق طعم العسل الشهي وليست الأطفة الثانية ولا الثالثة، كأنك تذوق عسلا من غذاء الملكات مثلا، بل هو أفضل وأجل من ذلك. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والله أيها الإخوة الكرام كل واحدة من دول دي محتاجة محاضرة عشان نفهم. يعني كلنا احنا راضيين, يقول لك عم الشيخ احنا راضيين بربنا, هو حد يقدر يقول كلام غير كده؟ لكن عشان تفهم معنى الرضا الحقيقي بمعنى من رضي بالله ربا في احكامه وشرائعه وابتلاءاته ونعمائه فيما يأتيك من عند الله عز وجل من يسر او عسر في كل شأن, أن ترضى عن الله وترضى بالله. هذه إشارة. ما أجمل في الحقيقة أن تكون راضيا بالله وبالدين وبأحكام الدين الذي أتاك من قبل هذا الإله. ما أجمل أن تكون أنت وحدك تعرف وجهتك, تعرف ربا واحدا وتعبد إلها واحدا, والناس سواك عبيد لشهواتهم ومطامعهم وملذاتهم, الكل له عبد له رب غير الله عز وجل, وأنت أيها المؤمن الصادق لا تعرف إلا ربا واحدا. النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار, سماها عبودية, يعني اللي هو هم كل المال في الحقيقة هو عبد للمال. تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد واحد عبد الملابس تتخيل, وعبد القطيفة والخميصة, تعس وانتكت وإذا شيك فلم تقش كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه عبودية, الكل في الحقيقة عبيد وأنت الوحيد الحر الطليق. لا عبودية لك لأحد إلا لرب العالمين مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. دي حد ذاتها لو عشت فيها بقلبك وأدركت معناها لصرت سعيدا. ذاق من رضي بالله ربه. الناس يبحثون هنا وهناك عن قوانين ومعتقدات من الغرب أو الشرق, وأنت تعرف وجهتك, تعرف مبدأك, تعرف أحكامك. ما أعظم ذلك وما ألذه, إنك تؤمن بدين الإسلام وبالإسلام دينا. تعرف قول الله اليوم أكملت لكم دينك وأتممت عليكم نعمتي, إذن فإكمال الدين وتمامه نعمة من الملك العلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبحث الناس عن قدوات من الشرق والغرب, وأنت تعرف بغيتك وتحدد وجهتك. لا قائد لي إلا قائد واحد وهو المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. في الحقيقة ما أجمل أن يتذوق طعم الإيمان. وهناك أناس في الوقائع العملية ذاقوه, ربما نكون نحن وربما محدثكم وكثير غيرنا لا نستشعر بهذه اللذة إلا دقائق معدودة أو لحظات محدودة. قد تحدث لأحدنا يوما وهو يتذوق يوما طعم صيامه ولذة فرحته عند إفطاره, أو يتذوق ذلك في يوم يفتح فيه المصحف يقرأ صفحة من كتاب الله فإذ بعينه تدمع من خشية الله. حينئذ ذاق لذة العبادة وحلاوة التلاوة. قد يذوق أحدنا لذة هذا الإيمان وحلاوة العبادة في سجدة حارة يسجدها لله تبارك وتعالى. لكن للأسف ده بالنسبة لنا احنا للأسف دول, هناك غيرنا كثيرون ممن سبقوا وممن لحقوا وهم على الدرب سائرون يتذوقون هذه الحلاوة جل حياتهم وفي معظم أحوالهم, في الكرب والشدة فضلا عن الفرح والسرور, في البلاء فضلا عن النعماء. مثال وبالمثال يتضح المقال كما يقولون. يقول ابن تيمية رحمه الله: لما أدخله أعداؤه إلى السجن، وأنا عايزك مش تسمع كلامه، أنا عايزك تحس كلامه. تخيل هذا الشخص هما بيدخلوه السجن وبيقفلوا عليه الباب، السجان بيقفل عليه الباب، والله ما يوفق لأن ينطق بهذه الكلمات إلا من ذاق طعم الإيمان حقيقة. يقول: ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي. جوه قلبي أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي. ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن سجنوني فسجني خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. إنما الأسير حقا من أسره هواه، والمحروم أو والمحبوس من حبس عن ربه تبارك وتعالى أو جل في علاه. هذا هو الحقيقة. أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي. وعشان كده قالوا: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. بالطبع قالوا هذا من ورعهم وتذوقهم لهذه الحلاوة، لأنهم يشعرون أن كل مؤمن محروم منها، فإنه ربما أن يكون محروما في الآخرة. تعال شوف ابن القيم رحمه الله تلميذه ماذا يقول عنه. يقول ابن القيم: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية، بل ضدهما. ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية، بل ضدهما، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق والوعيد. وكنا كلم عن الصحبة، وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض، فما هو إلا أن نأتيه نذهب إليه ونجالسه ونسمع منه، فينقلب ذلك كله قوة ويقينا وسعة وانشراحا. تتخيلون أن ما حدث من هذا الإمام الجليل إنما هو في الحقيقة حلاوة الإيمان وروح اليقين التي ملأت صدره. ليس ذلك فقط، بل فاضت على من حوله من حلاوة نورها وجمال تذوقها. والحلاوة دي ما خدهاش ابن تيمية رحمه الله، معلش بالتعبير سامحوني، وهو قاعد في الطراوة زي حالتنا. خدها ازاي؟ كان يجلس لصورة او جزء من اجزاء عبادة ابن تيمية، كان يقعد من الفجر يذكر الله عز وجل مش للشروق حتى الظهيرة، ثم يقول: هذه غدوتي، لو لم أتغدها لم تحملني قواي. هذه غدوتي، لو لم أتغدها لم تحملني قواي. طيب يا عم الشيخ ابن تيمية رحمه الله، احنا فين وابن تيمية فين؟ على الاقل ده يمكن من 700-800 سنة، يعني من الاجيال اللي كان لسه بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوية قرب، بعد الثلاثة قرون الاول بشوية، ثلاثة كمان جنبيهم. طب ده احنا النهاردة خلاص في القرن 20 و21. طب ايه الكلام دول؟ مثال واقعي: الخير في وفي امتي الى قيام الساعة، كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة طيبة صالحة معاصرة لنا في زماننا هذا، في العهد القديم. يختلف معها زوجها تنشأ مشاجرة إن صح التعبير. ففي ثورة الغضب يقول لها: والله لأشقينك ولأتعسنك، يا ويلك مني، هتشوف اللي هعمله، والله لأشقينك ولأتعسنك. فماذا يكون من هذه المرأة الصالحة التي في الحقيقة ذاقت، مش عبدي، ذاقت حلاوة الإيمان ولذة العبادة؟ تقول له: والله لا تستطيع أن تشقيني كما لا تملك أن تسعدني. مش بإيدك يا حبيبي إن صح التعبير، والله لا تستطيع أن تشقيني كما لا تملك أن تسعدني. لو كانت السعادة في مال أو مركب لمنعتنيه، أو في ذهب أو حلي لحرمتني، ولكن سعادتي في إيماني، وإيماني في قلبي، وقلبي بيدي ربي، لا سلطان لأحد عليه غير ربي. هات ما عندك هات، معي الإيمان يهديني ببحر الظلمات، بلسم الإيمان ينجي مركبي والموجعات، هل ترى الإعصار يوما هز شم الراسيات؟ إنها امرأة صالحة ذاقت حلاوة الإيمان. إذن فللإيمان حلاوة تتذوق وطعم يستلذ، وما أدل على ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. دي وسائل يا عم الشيخ، انت شوقتنا، عرفنا ان الإيمان له حلاوة، عايزين ندوق. طبق الحديث دون وانت تدوق، عيش بيه وانت تستلذ وتسعد بهذه الحلاوة. ده بعض الوسائل: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو الحديث ده كل واحدة من دول عايزة محاضرة، إنما هي إشارات في وسط المحاضرة. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، سؤال أطرحه على نفسي وحضرتك، مش عايز إجابة. هل لو تعارضت معك الدنيا مع مرضات الله فأيهما تقدم؟ مش بالكلام، في الواقع. أذن للصلاة وأنا في متجري أو في شركتي، أقدم أمر الله وأذهب للصلاة أم أبيع لهذا الزبون ولذلك العميل؟ طيب مش مشكلة، مفيش خطورة إنك تحب الدنيا وتحب الأهل والمال والأولاد والعقارات والفلوس كمان واللي انت عايزه. مربط الفرس في الخطورة هي المفاضلة. ربنا سبحانه وتعالى في أي سورة التوبة: يا أيها الذين، قل إن كان، الآية التي بعدها: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن فلا مانع أن تحب كل هذه الأشياء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخر الآية. الخطورة أن تحبهما أو تحبهم فوق محبتك لله عز وجل أو لرسوله صلى الله عليه وسلم. ده مربط الفرس. يبقى خلي دايما رضا الله عز وجل ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم في المرتبة العليا والأولى في حياتك، ثم كل شيء يأتي بعد ذلك في المنزل أو المرتبة، حينئذ تذوق حلاوة الإيمان. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. شوف كم واحد في حياتك أنت مصاحبه من أجل الله، لا تبغي منه جزاء ولا شكورا ولا مصلحة دنيوية ولا حتى هوى نفسية. بعض الناس بيحب نفسه ومش عايز منه مصالح، بس زي ما يقولوا أرواحه جنود مجندة، ما تعرف كما ورد في الحديث ما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، وكما قالوا في المثل الطير على الأشكال تقع. هو قلبه في الحقيقة يهفو إليه، زي ما بيقولوا روح في جسدين. لكن لو سألته عن صاحبه اللي بيموت في دول بالتعبير البلدي ما بيصليش، يقول لك أنا بحبه لله. أي لله هذه؟ واضح محبة خالصة، أنا مش عايز منه حاجة، حط دي وقيت عليها. مش هطول في الكلام ده كتير. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله بما فيه من صفات ترضي الله عز وجل، هذه معنى المحبة لله. وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. احسبوا جميعا أنفسنا خير أو نكره، لكن لا بد أن يكون مع هذا الكره خوف وطلب من الله عز وجل دائم أن يثبتك على الإسلام. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، بصورة من صور تحصيل السعادة واللذة. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. صورة أخرى بقى ننتقل من الإيمان وهو اللب والأصل في العبادات إلى الدرجة الثانية وهي حلاوة العبادات نفسها. مفاتيح سعادة المسلم يروى عن الحسن رضي الله عنه وأرضاه أنه قال تفقدوا الحلاوة في ثلاث. حد يعرفهم؟ مين يقول لي؟ طيب مركزين معايا ولا نمتوا مني؟ ها نكمل. تفقدوا الحلاوة في ثلاث، في الصلاة وفي القرآن وفي الذكر. فإن وجدتموها فامضوا وأبشروا، وإن لم تجدوها فاعلموا أن الباب مغلق. بس نفكر المفتوح نفتحه يعني. طيب نسأل الله أن يفتح قلوبنا لهذه الحلاوة لتلك السعادة. تاني الكلمة دي عن الحسن رضي الله عنه، تفقدوا الحلاوة في ثلاث، في الصلاة وفي القرآن وبالذكر. فإن وجدتموها، يعني إيه وجدتموها؟ أنا عايزك تسأل نفسك وأنت بتصلي، هل تكون مستلذا بصلاتك؟ هل تكون مستشعرا لحلاوة وقوفك بين يدي الله؟ وأنت تقرأ القرآن بتقاعد فرحان، معلش بقى في التعبير ولله المثل الأعلى. كل واحد منا أكثرنا ومعظمنا متزوجون وكبراء ووجهاء إن شاء الله عز وجل. مر الواحد منا بفترة مراهقة في الحلال مع زوجته في الفترة الأولى، لا نشبع من الكلام أو الجلوس معه، صح؟ ما عشان كده قلت في الأول ماشي، بعد كده بقى ياخد البطانية وبيتغطى، ماشي كده يا اخوانا ولله المثل الأعلى. تخيل انت وبتقرا القرآن هل تشبع وتمل، ام انك بتبقى زعلان لما غصب عنك بتقفل المصحف وهتضطر تقوم؟ ماشي يا اخوانا. طيب ودي القرآن، هل بتستلذ فعلا وانت بتقرا؟ والثالثة الذكر. ليه مع هذه الثلاثة وقفات يسيرة إن شاء الله عز وجل؟ في مجال ولا نقطع؟
طيب
طيب أحسن ليك أبو مصير جيفة تخضي صراحة مفتوح طيب سيد حمد الله ربنا يكرمك ماشي يا أخوانا نرجع للموضوع مرة تانية تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أول واحدة في الصلاة في مثال عجبني قوي أحد العلماء ذكره مرة معلش أنا بتكلم شوية لغة عربية وده الأكثر الحمد لله شوية كده بنزل يعني على بالبساطة كده عشان تكونوا معايا على الخط أحد العلماء ذكر قال تخيلوا معي هذه الكهرباء من أين تأتيها الإضاءة متصلة بمولد كهربائي كبير يبث إليها الطاقة صح؟ كيف لو انقطع هذا المولد هل تجد في هذه الكهرباء إضاءة؟ لا تجد لها إضاءة ولا تكون في الحقيقة لها قيمة ملهاش قيمة هنا كذلك الصلاة الصلاة في الحقيقة اتصال بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى لا تتم هذه الكيفية أي كيفية الاتصال إلا إذا عشت مع الصلاة بروحك وقلبك وكيانك كله فيمدك الله عز وجل بطاقة النور وطاقة الحلاوة وطاقة الاستلذاذ أثناء صلاتك طب كيف لو انقطع هذا الاتصال أنا مش بصلي بقلبي بصلي بس كما يقولون يا قوم أنتم في واد ونحن في واد القرآن اللي بتقري من الإمام أو القرآن اللي أنا بقرأ على لساني والله لو سألت كثير منا مش بقول منا بعد أن أنا صليت بأي سورة صليت الركعة الأولى أو الثانية والله اللي جه على بالي أنا مفاكر هكذا الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر عاشها وحسها وداق الحلاوة وقال لنا ما اكتفاش ان يحسها في قلبه بس خلينا عشان الناس من بعدي تعرف ان في الحقيقة الصلاة ليها حلاوة قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة اجمل حاجة لي في الوجود في الدنيا وجعلت قرة عيني يعني بيبقى في قمة تنصح التعبير سامحوني الهيام والوجدان والانبساط والتلذذ وهو يصلي ونفس المعنى أرحنا بها ولا منها للأسف كتير منك أرحنا منها عم الشيخ طولت علينا قرينا نص صفحة زيادة فزادت كتير صلاة العشاء بتاخد 10 بقوا 12 تقوم الدنيا ولا تقعد ليه؟ لأنه مش بيصلي بأرحنا بها بيصلي بأرحنا منها عايز يخلص أرحنا بها يا بلال محمد بن واسع رحمه الله وهو من أجلة الزهاد السلف الصالحين يقول ما بقي من الدنيا شيء أستلذ به إلا الصلاة في الجماعة ورفقة الإخوان أو مصاحبة الخلان الصالحين ما بقي من الدنيا شيء أستلذ به إلا الصلاة ومصاحبة الإخوان فيش حاجة في الدنيا تستاهل بعد كده شوف كده أنا قلتها في آخر محاضرة ليه لما قلت سيدنا عمر قال لنا ما أعطي عبد بعد الإسلام عطاء خيرا ولا أفضل من أخي صالح يذكره بالله هم فيهم الحتة دي ماشي إخوانا ومن صور الصلاة في الحقيقة صلاة الليل وأجمل وأفضل شيء تستلذ به وتذوق له طعما بعد المكتوبة إن صحت قلوبنا وفي الحقيقة دي من عندي أنا وإن مرضت قلوبنا قد تستشعر بطاعتك في الليل لذة لا تذوقها بالنهار ليه؟ لأنك مختلي بالله عز وجل. ليه؟ لأنك وحدك لست في أضواء المساجد ولا بهرجتها ولا مع الناس، إنما جاهدت نفسك لتقف بين يدي الله، ولم يحملك على ذلك إلا حلاوة تريدها وأجرا ترجوه من ربك تبارك وتعالى. ومع هذه المجاهدة وذلك الثواب الذي ترجوه من فضل لم يفرض عليك، تذوق حينئذ معه اللذة بيسر وسهولة، بخلاف الصلاة التي اعتدنا عليها وكأنها ما تشبه الروتين الحقيقة بالواقع. لكن في الحقيقة وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فاللي بيدوق طعم الصلاة وهو بيصلي الفريضة نفس الحلاوة يدوقها حتى وهو بيصلي النافلة، أو كما وهو يصلي النافلة. صلاة الليل صلاها أقوام فأدركوا اللذة وعاشوا بها، حتى قال قائلهم يوما: لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم، والله إنهم لفي نعيم عظيم. الجنة اللي انت بقى ما لا عين ولا أذن ولا خطر، عارفين طبعا ماشي، هذه الجنة لو هم في نعيم وحلاوة زي أنا زي أهل الجنة بصلي، إنهم لفي نعيم عظيم. وقال آخرون: والله إنا لفي سعادة، لو علمها ملوك الفرس والروم لجالدونا عليها بالسيوف عشان يدور منها. لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم عبادا، قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما، يتلذذون بذكره في ليلهم ونهارهم لا يتركون صياما. في الحقيقة ركعتان في جوف الليل، ركعتان في سكون الليل تجلو ظلمة اليأس وأكدار الزمان، وسبعتان الرضا في النفوس. مش عايز الرضا؟ جايلك هنا في الصلاة في الليل في الوقت خاصة ولا سيما ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل، وهو الغني عن عباده سبحانه وتعالى، ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بذاته وجلاله المقدس سبحانه وتعالى. نزل لي عشانك، عشان نازل عشان يقول لك يا عبدي انت محتاج حلم، هل من داعي استجيب له؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من طالب لحاجه فاقضيها له؟ هل وهل انا اقول لي ولكم اخي الحبيب، اليست لك الى الله حاجه؟ كلنا عندنا حوائج ولسه طويلة عريضة ممكن تحطها من طلبات الدنيا والآخرة، وأغلبها في الدنيا. طب قوم اطلب واسأل وجرب وشوف يا ترى هتدوم، ولا الكلام ده هو كلام المشايخ عن طولات بس؟ جرب. في ناس غيرك لو انت قمت قال عنهم القائل أبيات شعر عشان أخلتها من جمالها، يقول: في ظلمة الليل أناس نائمون، في ظلمة الليل أناس نائمون، ضموا الغطاء هم بدفء ينعمون، في أجمل الأحلام هم يتلذذون، ظنوا بهذا أنهم يستمتعون، ظنوا بهذا أنهم يستمتعون، لكنهم هم يحرمون من لذة الركعات في جوف السكون، عن خلوة قدسية هم نائمون، عن موكب العباد هم يتخلفون، من ذاقها عرف السعادة ما تكون، من ذاقها عرف السعادة ما تكون. في الصلاة وفي القرآن كلام الله تبارك وتعالى ما ألذ وأنت تتحدث بكلام خالق سبحانه وتعالى وأنت تقلب صفحات المصحف لا تشبع خد بالك من دي في الحقيقة من كلام ربك. وللأسف لما تلاقي نفسك وكلنا نشكو هذه الأمراض لضعف إيماننا إلا من رحم ربك. يقول ابن عباس رضي الله عنه لو صحت قلوبنا يا ترى بقى السؤال هنا قلوبنا صحيحة ولا مريضة؟ شوف الكلمة بتاع سيدنا ابن عباس لو صحت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. أنا بشبع وانت وانت وكتير كل واحد يسأل نفسه بنشبع يبقى قلوبنا لسه مريضة محتاجة إصلاح. بقرأ لي صفحتين أو جزء تعبت صدعت مش قادر. وللأسف بعضنا بيعبر بكلمة مليت مع إن بعضنا مش عايز أقول كلام أكبر من كده لو ربما بيسمع أغنية تهفو إليها آذانه أو يكلم محبوبا يحب أن يستمع إلى كلامه لقال له ما مللت وما شبعت منك أو من كلامي. دي حلاوة القراءة أو التلاوة فما بالك بحلاوة السماع ليها لذة ثانية تتذوق أيضا. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه تقرأ علي القرآن. فقال عبد الله يا رسول الله أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم فإني أحب أن أسمعه من غيري. المحب في الحقيقة لا يمل من ذكر اسم محبوبه ولا من سماع كلامه أبدا. المحب لا يغيب عن قلبه ذكر محبوبه فلو كلف أن ينسى ذكره لما قدر ولو كلف أن يكف لسانه عن ذكره لما صبر. ذا المحب فسأل نفسك هل أنا في الحقيقة محب؟ كيف ينسى المحب ذكر حبيب اسمه في فؤاده مكتوب؟ بل لو طلب منه غير ذلك لما قدر ولما استطاع. وإليكم المثال سيدنا بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه وهو يعذب في بطحاء مكة وكلكم يعرف حرها وأكيد زمان كانت حاجة غير ماشي وفوق صدره صخرة عظيمة تلتهب أو يلتهب جسده ويتقطع لحمه من حرارة هذه الصحراء المحرقة وهو يقول أحد 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 لا يستطيع ولا يعرف غيره. أصل ما يعرفش غيرها عم الشيخ لا قالوا له قل اللات والعزة يقول لا أحسنه لساني ما يعرفش ينطق لا أحسنه لا يستطيعه. هذا القرآن وكذا الذكر القرآن من الذكر بل هو أفضل الذكر لأن أفضل ما تذكر به ربك كلام ربك سبحانه وتعالى أجمل وألذ وكذا الذكر. قال بعض السلف ليس عشان بنجري بسرعة عشان ماشي عشان طولت عليكم بس هو يعني دقائق معدودة ثلاثة حصة جلسة ماشي سريعا كده يا أخوانا. الذكر قال بعض السلف الصالحين مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يتذوقوا أطيب ما فيها محرومين. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله وذكره. في رواية قيل ذكر الله. مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال ذكر الله. خد بالك بقى، واحد ماشي كده بيفتخر على اخوانه عشان يعرفوا من هم غفلانين، والله اني لأعلم الساعة التي يذكرني فيها ربي. انا وماشي في الشارع كده عارف امتى ربنا بيذكر اسمي، وانا مين؟ انا ولا انت ولا اعظم ملك من ملوك الدنيا، سواء بقى ملك دنيوي ولا ولي مقرب ولا نبي مرسل، كلنا عبيد فقراء ضعفاء. فأقول كلام تاني، بين يدي الله عز وجل في الحقيقة لا قيمة لنا إلا بالإيمان وتقوى الملك العلام. هؤلاء يقول إني لا أعلم الساعة التي يذكرني فيها ربي. كلا كيف ذلك؟ قال في الوقت الذي أذكره أنا فيه. ألم تقرأوا قول الله فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. وأنا أشرت لها أكثر من مرة بعيدها بسرعة، ربنا لما طلب منا في أخي ومني ومننا كلنا الذكر، مش كل يوم كده مرة ولا اتنين أنا قلت لك استغفر الله، ومرة ولا اتنين أنا قلت سبحان الله. فاذكروا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وعندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثلثي الذي يرويه عن ربه، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. احنا قاعدين مع بعضنا بشر، كلنا ذنوب ومعاصي، الله يذكرك في اعلى عليين مع الملائكه المقربين. والله يا اخوانا انا بتكلم كلام، هقول لك حافظين الكلام ده عن الشيخ عن الذكر وعن الصلاه وعن العباده، انا عايز معنى تاني ربما اكون لسه ما وضحتوش. انا عايزك تفتكر الكلام ده وانت بتذكر، عايزك تتخيل لو صحت قلوبنا ما شبعت وانت بتقرا القران، عايزك تتخيل ان قلبك يبقى حاضر عشان الكهرباء تبقى واصله لك وانت بتصلي، سعت ما تتخيل هذه المعاني حينئذ تدرك اللذة وتذوق الحلاوة. مين فيكم عايز الحلاوة؟ كلنا. من الوسائل ايضا اجمالا سريعا، قال احمد بن حرب رحمه الله، خد بالك من دي وسائل برضو جنب حديث ثلاث من كنا وجنب كلمة الحسن. ثلاث من كنا تعرفين الحديث، ان يكون الله ورسوله احبه، ماشي، يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود الى الكفر. ادي ثلاثة وسائل عشان تدوم حلاوة في الايمان وفي العبادة. عندك ثلاثة، الحسن رضي الله عنه قال لك تذوقوا او تفقدوا الحلاوة في ثلاث، في الصلاة في القرآن وفي الذكر. خذ ثلاثة تانيين بدون تفصيل. قال احمد بن حرب عبدت الله 50 سنة فما تذوقت أو فما ذقت حلاوة الطاعة أو العبادة حتى تركت ثلاثة أشياء. تركت رضا الناس حتى قدرت أن أتكلم بالحق. دي وسيلة، وسيلة ينفع لو عشت بيها هتدوم الحلاوة زي ما هو بقى. عبدت الله 50 سنة فما ذقت حلاوة الإيمان أو الطاعة حتى تركت ثلاثة أشياء. تركت رضا الناس حتى قدرت أن أتكلم بالحق، وتركت صحبة الفاسقين حتى وجدت صحبة الصالحين، وتركت حلاوة الدنيا حتى وجدت حلاوة الآخرة. لم تظهر بكلمة صحبة الفاسقين. كلمة يقول لك يا عم يعني صاحب رجل فاسق، ده الفاسق ده احنا في دماغنا كده الفاجر، معلش تقول العرفين اللي بيروح الكازينوهات والخمرات وبيرتكب الفواحش والمنكرات. الفاسق من شرد عن اوامر الله وارتكب حرماته، لا سيما ان كان مجاهرا. ومن اعظم الحرمات كانش يصلي. كثير السباح تسير معه فلا تحصل من وراء صحبتك له إلا وزرا. يمشي في الطرقات ينظر إلى هذه وتلك، أو يعاكس هذه وتلك، أو يدلك على سينما أو أفلام أو عما يغضب الله عز وجل في ميزان الإسلام، ده اسمه فاسق. يبقى المفروض تنصحه أن يترك الطريق ويلجأ إلى الله، فإن أجاب أكملت معه، وإلا هذا فراق بيني وبينك. تركت حلاوتك، عبدت الله 50 سنة فما ذقت حلاوة العبادة حتى تركت 3 أشياء: رضا الناس حتى قدرت أن أتكلم بالحق، وتركت صحبة الفاسقين حتى وجدت صحبة الصالحين، وتركت حلاوة الدنيا حتى وجدت حلاوة الآخرة. معينات عناوين بقولهم وبقفل بيهم الحوار، اللي هي مسألة حلاوة الدنيا دي عايزة محاضرة لحكيها، إنما إشارة برضو سريعة عشان أخونا بس ماشي. قضية حب الدنيا، كما قالوا حب الدنيا رأس كل خطيئة، فهي مسألة إنك أنت أن تفرح بأمر من أمور الدنيا على حساب الآخرة، يبقى حلاوة الدنيا في قلبك أكثر من حلاوة الآخرة. يعني إيه برضو الكلام دول؟ يعني يا ترى سامحوني بس، لما آكل الوقت تفاح أو منجاية وأستلذ بها وهي من نعماء الدنيا، هل يا ترى هذه الحلاوة التي أذوقها من هذا الطعم الحلو الجميل يوافي عندك أو عندي مثلما أصلي لله ركعتين، مثلما أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بقلب حاضر وحلاوة متذوقة؟ مثال يوضح أكثر، شوف سيدنا خالد بن الوليد يقول: ما ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب ومشتاق، أحب إلي من ليلة عظيم قرها كثير مطرها، أصبح فيها العدو فأقاتل في سبيل الله. يعني تخيل ليلة شديدة البرودة كثيرة المطر، بها الحرب تتلاقى فيها السيوف، يقول خالد: لو جابولي في الليلة دي عروس ليلة الزفاف أنا لها محب ومشتاق، ما أستلذ بهذه العروس بقدر ما أستلذ بالجهاد في سبيل الله في تلك الليلة في هذه المواصفات. ليه؟ ما حيث بنقارن بالدنيا وعبادة، لأن الجهاد في حلاوة الآخرة، لأن الطاعة فيها نجاة الآخرة، أما الحاجات الدنيوية دي بتاعتنا احنا، ملذة الدنيا لحظة وساعة تتذوقها ثم تنقضي. طبعا بالمعنى المفهوم لدى السلف، ما لم تنوي بهذه اللذة أو تحول هذه العادات إلى عبادات بنية صالحة، تكون حينئذ أيضا قربة إلى الله عز وجل. لكن لما تكون أمور دنيوية ولا حرج عليك حتى ولو لم تنوي فيها، رضا الله عز وجل، عاملها كده زي ما الناس كلها بتعمل، أنا باكل زي ما الناس كلها بتاكل، بس لا حرج عليك في ذلك، إنما تفتقد الأجر. ماشي؟ لكن حينئذ هذه الحلاوة التي تتذوقها من حلاوة الدنيا إذا زادت عندك عن حلاوة الآخرة، فأي حلاوة وأي تذوق لطعم الإيمان تجده في قلبك؟ إنما تتذوق حلاوة الطاعة وحلاوة الإيمان حينما أنت ترجح حلاوة الأمور الأخروية وما فيه رضا الله عز وجل على أمورك الدنيوية البحتة. من المعينات مجاهدة النفس. يقول أحد السلف الصالحين: سقت نفسي إلى الله كرها وهي تبكي حتى انساقت إليه وهي تضحك. تحتاج تجاهد، تتعب. أحدهم يقول كابدت مشقة قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت به 20 أخرى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. مجاهدة النفس. ثانيا البعد عن الذنوب. قال بشر بن الحارث لا يجد حلاوة العبادة أحد حتى يجعل بينه وبين الشهوات حائطا من حديد. لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الشهوات حائطا من حديد. وسئل أو قيل لوهيب بن الورد رحمه الله هل يجد من يعصي حلاوة الإيمان أو حلاوة العبادة؟ قال لا ولا من هم بالمعصية. لا ولا من هم بالمعصية. البعد عن الذنوب فإنها حواجز دون الحلاوة والتذوق. ثلاثة ترك الفضول من الطعام والشراب والكلام والتذوق من المباحات في الدنيا. ترك الفضول راحة المعدة راحة القلب في قلة الآثام وراحة المعدة في قلة الطعام. ثلاثة يعني شو؟ ماشي أفضل أربعة وخمسة أربعة حضور القلب. الكلام اللي أنا قلته بصراحة كله أنا بختم يعني دقيقتين بالضبط الدهمني وأنا بخلص. ماشي أربعة حضور القلب. كل اللي أنا قلته لن يكون له أثر ولم تتذوق منه حلاوة حتى يكون قلبك حاضرا فيه. تقرأ القرآن 100 صفحة تاخد منهم حسنات ماشي بس مش هتدوق فيهم حلاوة إلا وأنت تتدبر كلام الله بقلب حاضر واعي وعقل واعي. وزي أحدهم قال كلمة أو آية من كتاب الله بتدبر خير من خدمة بلا تدبر. دي هتدوق يا حلاوة الباقي مش هتدوق. دي هتديك معايير وإيمانيات مش هتاخدها من الختمة اللي بدون تدبر. حضور الخمسة نمرة 5 أن تعلم يقينا أن الله عز وجل لا يضيع هذه العبادات. وربنا سبحانه وتعالى عارف طبيعة البشر. ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. عارف إن كلنا بنحب المكافآت العاجلة. عايزين ثواب دنيوي قبل الثواب اخروي. فمن رحمته سبحانه وتعالى ان يعطي العبد الصالح اجرا وثوابا في الآخرة يرى مباديه في الدنيا. هذا الثواب وذاك النعيم رزق وحلاوة ولذة وسعادة وتيسير. كل دي ثواب. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. مصداق ما قلته أن الإيمان والعبادة لهما حلاوة تتذوق وهما خد بالك وهما طريق السعادة واللذة الدائمة لنا في الدنيا بالضوابط التي ذكرناها. قول الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هو ده الجبال العادل اللي ربنا بيديه البشر في الدنيا قبل آخرة. من يجي عم الشيخ حياة طيبة طب ليه ما تكونش في الآخرة؟
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
صدقت ربنا بلغ رسولك صلى الله عليه وسلم نحن على ذلك من الشاهدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يذيقني وإياكم حلاوة العبادة ولذة الإيمان، وأن يملأ قلوبنا بحبه، وأن يملأ حياتنا بطاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سامحوني على الإطالة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.